الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما قد علمتم السنة ومكانتها في التشريع. فهل هذا العنوان وهذا الاختيار من باب إلقاء درس علمي في علم الحديث، أو لحاجتنا الماسة لمثل هذا الموضوع وطرقه في هذه الفترة التي تعيشها أمتنا، وعلى وجه الخصوص يعيشها مجتمعنا في هذه البلاد؟ أقول أيها الإخوة، إن الحاجة الآن ماسة جدا لطرق مثل هذه الموضوعات، والسبب أننا وجدنا خلطا عظيما جدا في القضايا العلمية نتيجة إملاءات وإغراءات وأهواء متبعة، ولعلنا بالأمس القريب قرأنا وسمعنا عن هذا الخلط في المفاهيم فيما يتعلق بقضايا الاختلاط، التي كان مسلما ومجمعا على تحريمه في جميع الفترات التي مضت في تاريخ الأمة الإسلامية، ثم وإذا بالموضوع ينبري له من ينتسب إلى أهل العلم ويتزيى بزيهم، ثم يدخل من أبواب الشبهات التي أثيرت فيما رأيتموه وقرأتموه وشاهدتموه في بعض وسائل الإعلام. والعجيب أن مثل هذه القضايا المسلمة كنا نستغرب جدا أن تلقى مثل هذا الصدى وهذا التأثر، بحيث إنها أصبحت شبهات تحتاج إلى من يدفعها ويكتب عنها ويتكلم من أهل العلم، وكأن الناس لا يريدون أن يقرأوا ولا يريدون أن يعوا إلا من خلال ردود حديثة، وإلا فأهل العلم السابقون أشبعوا هذه القضايا بحثا وتكلموا فيها وبينوا ما فيها. لكن هناك انفصال بين الأجيال وبين ماضيهم وتراثهم، فلا يمكن التأصيل لمثل هذه القضايا إلا بطرح جديد ومن وجوه معروفة، ثم بعد ذلك يطمئن من يطمئن. لكن لو كانت هناك حصانة علمية ضد مثل هذه الشبهات لوجدنا أنها لا يمكن أن تجد لها مستقرا في قلب أي فرد مسلم، وإنما ستكون مثل الكأس الذي كفي على وجهه، فهل يمكن أن تضع فيه أي سائل؟ بطبيعة الحال لا، لأن كل ما يمكن أن يراق في هذا الكأس سيتطاير رمنة ويسرى. وهكذا أيضا القلوب التي تحصنت بوحي الله جل وعلا، فإنها لن تجد الشبهات إليها منفذا. أحبتي في الله، قد تقولون ما مناسبة الحديث عن موضوع الاختلاط وما يتعلق به من قضايا المرأة وغير ذلك ومكانة السنة في التشريع؟ أقول أنا لا أستبعد أن نرى ونسمع في القريب العاجل من يبدأ بالتشكيك في السنة النبوية وحجيتها وإثارة الزوابع حولها. ولأن هذا الموضوع قد طرق من قبل أعداء الإسلام وأحدثوا صدعا في صفوف الأمة بل صدوعا كثيرة ممن تبنت مثل هذه الأفكار أو بعضها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث المقدام بن معدي كرب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من سيأتي ممن لا يريد إلا القرآن، وقد وجد بعض هؤلاء في عصر أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سأشير إليه في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، بل عرف من خلال البحث في الفرق المنتسبة إلى الإسلام أن طائفة من الخوارج تبنت هذا الرأي، وهو عدم الأخذ بحجية السنة والاكتفاء بالقرآن فقط. ولهذا ظهرت منها أقاويل عجيبة جدا، مثل أنهم يقطعون يد السارق من المنكب ويبيحون التزوج بالبنت على عمتها وخالتها، ويقولون بأن الصلاة تكفي ركعة واحدة فقط في الصباح وركعة في المساء، استدلالا بقول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وما دام أمر بالصلاة فأقل الصلاة ركعة، وهذا الذي أخذوا به لأنهم لا يأخذون بالسنة البتة. فمثل هذه الأقاويل العجيبة نعم وجدت كما حكاه أهل العلم من قبل طائفة من طوائف الخوارج، وليس كل الخوارج يقولون بهذا ولا يأخذون بهذا الرأي، ولكن هذه الطائفة التي أثر عنها هذا الذي أثر نجد أنها لا تملك مقومات البقاء العلمي ولا الفكري في أوساط المجتمع الإسلامي لضعف حجتها ودحاضتها، كما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال ذكر بعض الأدلة التي سأشير إليها، ولا أستطيع أن آتي على كل الأدلة، ولكن من أراد التوسع فإن علماء الإسلام بحمد الله تعالى أشبعوا هذا الموضوع بحثا، يمكن أن تطالعوا في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق، والسنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي، وغيرها من الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، والساحة مليئة بها ولله الحمد والأبحاث كثيرة، فلست إلا مجرد مقتطف من هذه الثمار اليانعة ما سأذكره لكم، وهو عبارة عن قطرة في بحر متلاطم الأمواج. أنا أؤكد على أهمية الموضوع أيها الإخوة، لأن من المحتمل جدا أن نرى مثل هذه الزوابع تثار من جديد، وإن كانت مثارة في فترات قريبة وربما على مستويات ضيقة، وقد أخبرني بعض من يأتي بالخبر من داخل بعض هؤلاء الأفراد وهذه التجمعات أن التشكيك في الصحيحين بدأ يأخذ طريقة التنظير والتأليف، لا أقول من قبل أناس من خارج هذه البلاد بل من قبل أناس في داخل هذه البلاد، ولكنه لا يزال طي الكتمان ويوشك أن يكون له ضرام. وأما خارج هذه البلاد فإلى الله المشتكى. الكتابات كثيرة جدا، مثل كتاب نحو تفعيل نقد أحاديث الصحيحين لإسماعيل الكردي، ومثل كتاب دين السلطان لنيازي، ومثل كتابات أحمد جمال البنا أو جمال البنا، وهي كثيرة وعبارة عن اتهامات يلقيها هكذا جزافا، يعني له كتاب ذكر فيه أكثر من 600 حديث من صحيح البخاري يقول كلها موضوعة. وهل هي موضوعة بسبب رواة كذابين في أسانيدها أو ماذا؟ لا، وإنما هو بسبب أن هذه السنن لا تروق لعقول هؤلاء القوم، فيأتون على سبيل المثال لحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتعرفون أن الحديث يضبط مثل هذه المسؤوليات على جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بالحاكم مع المحكوم، أو فيما يتعلق بالأب مع أبنائه، أو الزوجة مع بيتها، أو الخادم مع سيده، فكل مسؤول عما استرعاه الله جل وعلا من رعية، وكل بحسبه. وهذا الحديث لو نظر إليه بعين الحقيقة وإذا به لا يروق للسلطان في حقيقة الأمر، ولكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا كل الأحاديث، لا أريد أستعمل عبارات يعني غير جيدة، ولكنهم يريدون أن يقصوا جميع الأحاديث عن الاستدلال ويضعفوها ويذهبوا هيبتها، ولكنهم لا يستطيعون الإتيان على كل السنة، لأنهم لو قالوا بعدم حجية السنة لانتهى أمرهم، ولكن يبدأون في إثارة بعض الزوابع، وهذا موجود منذ القدم. وكما قلت لكم قبل قليل إنه ليس هناك من تبنى القول بعدم حجية السنة إلا ما أثر عن هؤلاء الخوارج. وقد تقولون والشيعة وبقية الخوارج والمعتزلة ألم يكن لهم موقف من السنة؟ أقول نعم، لكنهم لم يرفضوا كل السنة ولم يقولوا بعدم حجيتها. وأنتم يمكن ترون على سبيل المثال أشياء يعملون أعمالا لا توجد في القرآن ويتدينون بها، سواء في الحج مثل كشف السيارات أو حتى الصلوات التي يصلونها، نجد أن مثل هذه الصلوات ومثل هذا الحج وغير ذلك من الأمور لم ينص عليها في كتاب الله جل وعلا، إذن عندهم سنة يأخذون بها. كذلك المعتزلة لم يستطيعوا تنحية جميع السنة، ولكن هناك محاولات لتضييق الاحتجاج بالسنة. فمن هذه المحاولات الطعن في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتشكيك في رواياتهم، وهذه المسألة ما بين مقل ومستكثر من هذه الفرق. فأوسع فرقة طعنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الشيعة، وأكثر ما أوصلوه من الصحابة الذين تقبل رواياتهم 17 صحابيا، وبعضهم لا يجاوز 5 من الصحابة على اختلاف فيما بينهم. لكن لو أخذنا بالعدد الأكبر وهو 17 صحابيا، أين تكون روايات باقي الصحابة؟ كلها مرفوضة عند هؤلاء القوم. إذن هناك تنحية لجزء كبير جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما البديل؟ البديل أحاديث توضع بدلا من هذه الأحاديث. لو جئنا أيضا للخوارج نجد أن الخوارج دائرتهم أضيق من دائرة الشيعة في الكلام والقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتكلمون إلا في الصحابة الذين على حد قولهم لابسوا الفتنة، مثل علي وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص وعثمان بن عفان وأمثال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. فإن الخوارج يطعنون في رواياتهم، وهذا أيضا قد يكون فيه بعض التفصيل الذي ليس هذا موضعه، لأن هناك بعض الأحاديث لهؤلاء الصحابة توجد في بعض كتب هؤلاء الخوارج، ولكن على كل حال هم مقدوح فيهم عند هؤلاء القوم، وبالتالي إذا لم يرق الحديث لهم فإنهم يمكن أن يطعنوا فيه بسبب طعنهم في ذلك الصحابي. أما المعتزلة وهي المدرسة التي يسري أذاها ونتنها إلى صفوف أهل السنة بسبب أنها ليست فرقة نائية تماما كالشيعة والخوارج، وإنما أحدثت أقوالا وللأسف تبناها أو تبنى بعضها من يمكن أن ينتسب إلى السنة في دائرتها الواسعة، بمعنى إذا أدخلنا في السنة الأشاعرة والماتريدية وهلم جرة. فالمعتزلة أيضا ممن طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في طلحة والزبير وعائشة وعلي رضي الله تعالى عنهم، وكل أيضا من شارك في مثل هذه الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن موقفهم قريب من موقف من؟ من موقف الخوارج، فهم يلتقون معهم في هذه القضية. هل هذا يكفي؟ وهل باقي الصحابة تسلم أحاديثهم؟ أقول لا، فإن هناك من الصحابة من لم يشترك في القتال ولم يلابس الفتنة ومع ذلك أحاديثه مرفوضة عند المعتزلة، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام، فإنهم لا يقبلون أحاديث أبي هريرة بل يسخرون منها. هل هذا يكفي؟ وهل تصفو بقية أحاديث بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أقول لا، لأنهم أحدثوا أيضا دوائر أخرى ضيقة ضيقت الاحتجاج بالسنة، مثل قضية المتواتر والآحاد. والمتواتر بناء على شروطهم لا نظن أنه كالمتواتر الذي نجده في كتب أصول الفقه أو في كتب علوم الحديث، بل إنه يخضع للهوى. ولهذا لو جئنا على سبيل المثال لأحاديث الشفاعة أو أحاديث الرؤية نجد أنها متواترة عند أهل السنة، ولكنها مردودة عند المعتزلة وعند الخوارج، والسبب أنها مرفوضة عقلا، وبالتالي يرون أنها لم تصل إلى حد التواتر، فضيقوا دائرة الاحتجاج أيضا، فأصبحت قضية التواتر مسألة تخضع لآراء الناس وعقول الرجال، فيمكن للإنسان أن يقبل بحجة أنه متواتر ويرفض بحجة أنه غير متواتر. هل هذا يكفي؟ نقول لا، هناك أيضا من أثار زوابع أخرى، مثل أن بعضهم يرى أنه لا يحتج من السنة إلا بما كان في أبواب القضاء، وبعضهم يدخل أبواب العبادات. وهؤلاء اعتمد عليهم العلمانيون والليبراليون الآن، وأصبحوا يدندنون حول مسألة يمكن لو دخلتم مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت وغيرها تجدون كلاما حول هذه القضية، ويستدلون بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأصبحوا فرحين جدا بهذا الحديث وبحديث المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر، وكون عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابي يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله أو هو الحرب والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والمكيدة. فيرون أن هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول بالرأي وإنما يعمل بالرأي، والرأي بابه واسع، ولهذا صاروا يرفضون الأحاديث المتعلقة بأبواب المعاملات خاصة أبواب البيوع، لأنهم يريدون الربا ولا يريدون تحجيرا على هذه المعاملات، فأصبحوا يرفضون مثل هذه الأحاديث، وكذلك الأحاديث التي يمكن أن تحدد سلطة أو صلاحية ولي الأمر وتوجهها وتقول إن هذا يجوز وإن هذا لا يجوز، وهذا أيضا مرفوض عندهم لأنه لا دخل للدين في مجالات الحياة. كذلك أيضا الأحاديث التي تتعلق بالطب ونحو، كل هذه مرفوضة عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق من بشريته وليس هذا بوحي من الله جل وعلا. مثل هذه الدوائر التي تضيق شيئا فشيئا نجد أنها تستمر، حتى إن بعضهم ادعى أنه لا يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال حياته، وأما بعد موته فنكتفي بالقرآن. ومنهم من قصر ذلك أيضا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما من بعد الصحابة فهؤلاء لا يلزمهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مربوط بأولئك الذين جاءهم هذا الخطاب الذي في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. يمكن يكون هناك أيضا بعض الدوائر التي أضيق من هذا، ولكن هذه مجمل الدوائر التي تضيق الاحتجاج بالسنة. والحقيقة أن هذه الدوائر لو عمل بها لكانت النتيجة مباشرة عدم حجية السنة، ولكن كما قلت إن القوم لا يجرؤون أن يتفوهوا بهذا، ولكنهم يلجؤون لمثل هذه الحيل ومثل هذه المداخل. وربما كان هناك من تأثر بمثل هذه الآراء والأفكار التي رصيدها ابتدأ من وقت مبكر كما قلت الخوارج، الشيعة، المعتزلة. والمعتزلة هم بالذات يعني خطرهم بسبب أنهم أقحموا العقل في نصوص الشرع وجعلوا العقل حاكما على نصوص الشرع، فمن هنا جاء التأثير على بعض الناس الذين يعرفون بغيرتهم على الدين ولهم كتابات في الدفاع عن الإسلام، ولكنهم وقعوا في بعض الأخطاء التي تدل على أن لهم موقفا من الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في العصر الأخير، يعني يمكن من 150 سنة فما بعد كثرت مثل هذه الآراء. نجدها ابتدأت تقريبا من محمد عبده وبعض تلاميذه مثل محمد رشيد رضا رحمه الله الجميع، وكذلك أيضا من جاء بعد ذلك مثل محمد الغزالي وأمثال هؤلاء لهم كتابات، مع العلم أنهم يعرف عنهم الغيرة على الإسلام ومحاولة نشر الإسلام، ولكن هناك تأثر ببعض المواقف التي في الأعم الأغلب جاءت من الغرب، خاصة فيما يتعلق بمحمد عبده، فإنه حاول أن يقدم الإسلام في طبق شهي للعالم الغربي، ويقول إن الإسلام لا يتعارض مع ما تريدونه وما ترونه، وقدحكم في الإسلام يمكن أن ندفعه بطريق التأويل. ووصل التأويل إلى الآيات القرآنية وليس فقط للأحاديث النبوية، والأحاديث النبوية كان حظها عند طائفة من هؤلاء حظا ليس بالجيد. ونجد أن في مجلة المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله العديد من المقالات التي كانت المجلة تستقطبها من قبل بعض الأقلام التي تقول وتصرح بكل صراحة القرآن والقرآن وحده يكفينا ولا يرون الأخذ بالسنة أبدا. هذه بعض المقولات التي وجدت في مجلة المنار، لكن لا يعني هذا أيها الإخوة القدح في هؤلاء الأشخاص من كل وجه، وإنما نقول إنه بسبب ضعف التأصيل العلمي وبسبب قوة التأثر وبسبب الانهزام أمام الحضارة الغربية التي كانت صفحتها طائشة في ذلك الوقت، ولدت هذه كلها مثل هذه الهزيمة النفسية التي جعلت هذه الفئة من الناس تلين قناتها ولا تستطيع الصمود في مواجهة هذه الحملة الشرسة من قبل قوى الاستعمار وأذنابها المستأجرة التي اقحمت في أوساط المسلمين. نجد أن مثل هذه الهجمة الآن قائمة أيضا على أشدها، وكانت قد ضعفت قبل فترة من الزمن ورأينا ولله الحمد هذه الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء المعمورة، لكن الآن هم أعادوا الطرح من جديد. فلا نتحدث عن المجالات العسكرية والاستيلاء على بلاد المسلمين ومقدراتهم، هذه مسألة معروفة ومكشوفة، ولكن هناك الآن طروح جديدة، وهناك دراسات تقدم على أنه لا بد من ضرب المسلمين من الداخل، ويرون أن أوراق العلمانيين والليبراليين قد احترقت، وأنه لا بد من إيجاد بدائل تنتسب للصف الإسلامي. وأخذوا هذه المقولة لشاتليه في كتابه الغارة على العالم الإسلامي، يقول: لأن تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها، هكذا يقول. ولهذا لو نظرنا في الاستعمار ومجيئه نجد أنه ولد فرقا شتى كلها انفصلت عن الجسد الإسلامي وصارت لها رؤى بسببها حكم عليها بالتكفير. خذوا على سبيل المثال القاديانية في الهند وباكستان، جميع علماء الإسلام كفروا هذه الفرقة، من الذي صنعها؟ صنعها الإنجليز، وأول ما نحته هذه الفرقة نحت السنة النبوية، وأما القرآن فهو عمومات يستطيعون أن يؤولوه بحسب آرائهم وأهوائهم. كذلك البابية في إيران وبعض البلاد الأخرى، من الذي غذاها؟ غذاها الاستعمار. من الذي أوجد لها موقعا ودعمها ومكنها خاصة في بريطانيا؟ هم الإنجليز. وهكذا طوائف أخرى كثيرة، ويمكن أن تراجعوا أيضا تاريخ الصفويين كيف استطاعوا أن يتمكنوا من البلاد الإسلامية التي سيطروا عليها. راجعوا التاريخ وانظروا من الذي دعمهم ومكنهم وأعانهم على الدولة العثمانية التي كانت واقفة في وجه هؤلاء الصفويين، إنما هم الإنجليز والاستعمار الغربي بجميع طوائفه. نجد أن هؤلاء أيضا لم يكتفوا فقط ببلاد الهند وباكستان وبعض، بل حتى البلاد العربية وجدت هناك بعض الأقلام التي بدأت تتحدث عن نقد السنة والقدح فيها، مثل إسماعيل أدهم الذي ألف كتابا يزعم فيه أن جميع السنة أو معظم السنة كلها موضوعة مكذوبة وأنه لا يصح منها شيء. ولما خرج هذا الكتاب ثار عليه علماء الأزهر وبعض المسلمين هناك، فاضطرت الحكومة أن تسحب هذا الكتاب من الأسواق وأن تمنعه. ولما رأى هذا الرجل أن الدنيا ثارت عليه ذهب يكتب في بعض المجلات ويقول إنه ليس هو الوحيد الذي قال هذا الكلام، وإنه أخذه من أحمد أمين. ونعم، أحمد أمين له 3 كتب: فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، أو يعني الظاهر هذه التسميات. وفي هذه الكتب التي ألفها نعم يحاول أن يشيع أن معظم السنة موضوعة، ويشكك فيها بسبب وجود الوضع في الحديث، وأن هذا الوضع يدعونا إلى أن نشكك حتى في باقي الأحاديث، حتى الأحاديث التي حكم علماء الإسلام عليها بالصحة كما في أحاديث الصحيحين وغيرها، فكلها مشكوك فيها. بطبيعة الحال هذه الأقوال التي يقولها أحمد أمين لم يأتي بها من تلقاء نفسه، وإنما هؤلاء هم أفراخ المستعمر، أفراخ المستشرقين. فهذه دعاوى المستشرقين مثل جولد سيهر وشاخت وغيوم وشبر نجار وغيرهم من هؤلاء المستشرقين الذين بحثوا في السنة ورأوا أن خير وسيلة لتمكين الاستعمار في البلاد العالم الإسلامي طعن المسلمين من الداخل، والتشكيك في إسلامهم، في عباداتهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. وكل هذه الإثارات التي ترونها الآن من بعض من نسمع منهم أو نقرأ لهم من التيار العلماني الليبرالي أو غير ذلك، حتى من المجتهدين الذين أخطأوا الطريق، كلها بسبب ما أثاره هؤلاء المستشرقون. لعل مما يؤكد قوة الحرب الشرسة ما ذكره دكتور عباس متولي حمادة في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، أنه رأى 12 رسالة طبعت وتوزع مجانا وليس عليها اسم مؤلف ولا دار نشر، وكلها مما يشكك في السنة. فمن وراء مثل هذه الحملة غير تلك الحملات التي عرف أصحابها؟ إذن هناك حرب شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقول برفض السنة مطلقا والأخذ بالقرآن، الآن وجدت فرقة معروفة أكثر وجود لها في الهند وباكستان، وأيضا يوجد لها بعض الوجود في مصر، وهم من يسمون بالقرآنيين أو أهل القرآن. هؤلاء أيضا كان على رأسهم في الهند سيد أحمد خان الذي دعمه الإنجليز، وكان من جراء هذا الدعم التلميع له وتمكينه بالدعم المادي ووسائل الإعلام وهلم جرى. نحن نريد أن نعطي بعض التأصيل في مثل هذه القضية حتى نعرف أن مثل هذه الدعاوى متهافتة، وأنه يجب أن يتسلح المسلمون بسلاح العلم، وهذه يمكن أن تكون إن صح التعبير خطوة استباقية لما يمكن أن نتخوفه، ونسأل الله جل وعلا أن يدرأ عن المسلمين الشرور. أنا سأتحدث عن هذا الموضوع باختصار شديد من خلال بعض النقاط الرئيسة. أولها فيما يتعلق بالنظر إلى الأنبياء والمرسلين، والثانية بالنظر إلى كتاب الله جل وعلا، والثالثة فيما يتعلق بالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد الاستدلال بهذه كلها، ثم الاستدلال أيضا بواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بمواقف التابعين، ثم إجماع الأمة، ثم الحكم على منكر حجية السنة، ثم الدليل العقلي في هذه المسألة. وأرجو أن يستوعب الوقت إن شاء الله تعالى لهذا كله، وسيكون إن شاء الله تعالى على سبيل الإيجاز. فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، هذا دليل قوي جدا على حجية السنة، وعلى أنه يجب الأخذ بها في جميع الأحوال، سواء في العقائد أو في التشريع أو في الأخلاق أو في غير ذلك. والدليل على هذا وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن وجوب الإيمان بالرسل وعن وجوب طاعتهم، وسأتعرض إن شاء الله تعالى لبعض الجزئيات التي تضمنتها هذه الآيات. فمن جملتها أولا الإيمان بالرسل يقتضي وجوب طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه. ثانيا اقتران الأمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمر بالإيمان بالله سبحانه، وهذا في عديد من الآيات، مثل قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إذن آمنوا بالله ورسوله. فالإيمان بالرسول يقتضي طاعته كما أن الإيمان بالله يجب معه طاعة الله جل وعلا. عكس هذا أيضا وهي المعصية، فمن يعصي الله فإنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النقطة الثالثة: اقتران الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمر بطاعة الله، ذاك اقترانه بالإيمان بالله وهذا الاقتران بطاعة الله. وهذا في عديد من الآيات، منها قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الرابع: أمره سبحانه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الانفراد، وجعل ذلك ركنا في الإيمان، كما في قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن لم يرتبط هذا بالإيمان بالله أو بطاعة الله، وإنما على الانفراد، يعني تحدث الله جل وعلا عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة، بل جعل هذا مرتبطا بصحة الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا رجعنا لسبب نزول هذه الآية نجد أنه أمر صريح في قضية لم ينص عليها في القرآن. ولعلكم تعرفون قصة الزبير رضي الله تعالى عنه مع الأنصاري في شرج من شراج الحرة، وذلك أن الزبير رضي الله تعالى عنه كانت له مزرعة وللأنصاري مزرعة بجانبه، ولكن كان الماء يمر على الزبير قبل الأنصاري فيسقي الزبير رضي الله تعالى عنه مزرعته قبل الأنصاري، فقال له الأنصاري: أرسل الماء، يعني دع الماء يأتيني. فالزبير أرسل الماء للأنصاري، لكن بعد أن يعني روى أرض مزرعته بشكل أقل مما سيأتي، فلم يرتضي ذلك الأنصاري واحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، يعني بقدر ما يكفيك ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الآن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بممالأة الزبير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسقي يا بالزبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني أسافل النخل وجذور النخل، بمعنى أنه أكثر من ذي قبل، بإمكانه أن يحبس الماء حتى يرتوي النخل وزيادة، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حين أحفظه، يعني أغضبه الأنصاري. هذه القضية غير منصوص عليها في كتاب الله، ومع ذلك نزل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين، وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ خامسا: نجد الآيات التي فيها الأمر أو الحث صراحة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة أعني التي فيها الصراحة أكثر من 10 آيات. وأما الآيات التي يمكن أن يستل منها مثل هذا الاحتجاج وهذه المكانة للسنة النبوية فهي كثيرة جدا، لا أستطيع أن آتي عليها، وبإمكان المطالع يطالعها في على الأقل في كتاب حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق، فإنه ما شاء الله قد استوعب ذكر هذه الآيات وذكر أوجه دلالتها. من هذه الآيات على سبيل المثال قوله سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن التولي عن طاعة الله وعن طاعة الرسول ماذا يعني؟ يعني الكفر. أي نعم. سادسا: نجد هناك آيات تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، وأن بيانه صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، مثل قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن هو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من تلقاء نفسه، ولعلي أزيد هذا بيانا إن شاء الله تعالى بعد قليل. سابعا، نجد هناك آيات تجعل اتباعه صلى الله عليه وسلم دليلا على محبة الله، كما في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثامنا، نجد هناك آيات تدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، كما في قوله سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فإذا الله جل وعلا أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما اختلفوا فيه، وهذا نجد أنه كثير. فعلى سبيل المثال قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ما هو؟ نجد أن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض وعلى الطهر أيضا، فأي المعنيين إذن هو المراد في الآية؟ نجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي حددت أحد هذين المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: وامكثي قدر أقرائك. فبين صلى الله عليه وسلم هنا أن القرء هو الحيض، يعني امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، كما جاء مفسرا أيضا في بعض الروايات. المهم أن الحديث صريح في أن القرء المراد في لسان الشرع هو الحيض وليس الطهارة. كذلك أيضا لو نظرنا في العديد من الآيات التي احتاجت إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والصحابة عظموا هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، أو ما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في آية الأنعام بأنه الشرك المذكور في سورة لقمان، وهكذا في أمثلة عديدة، من جملتها على سبيل المثال يد السارق من أين تقطع؟ هل تقطع كما رأى الخوارج الذين اندثروا من الكتف، أو من مكان آخر؟ لا بد من التحديد. فبينت السنة أن اليد تقطع من الكف، هل هذا فقط؟ نقول لا، بل هناك حكم آخر مرتبط بهذا. هل كل شيء يسرق يمكن أن تقطع فيه الكف؟ يعني لو أن شخصا سرق شيئا قليلا كبيضة على سبيل المثال، هل تقطع يده؟ نقول إن السنة بيّنت أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، فما دون ربع دينار لا تقطع فيه اليد وهلم جرا. نجد أيضا هناك آيات تدل بشكل أصرح من ذي قبل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، كما في قوله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر غير المنزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر يبين للناس ما نزل إليهم، والذي نزل هو القرآن، فلا شك أن السنة هي المبينة للقرآن. ووصف سبحانه هذا أنه من عنده منزل، فقال جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن هو من الله جل وعلا، ويؤكد هذا الآية التي ذكرتها قبل قليل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نجد أيضا هناك آيات تؤكد طاعته صلى الله عليه وسلم وتمنع ما سواها، مثل قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن ليس هناك أي خيرة لأي مؤمن، كل من قال إنه مؤمن فإنه لا بد أن يمتثل ويستسلم ويذعن وينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون له أي خيرة في مثل هذه القضايا. نجد أيضا أن هناك آيات تحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم، بل فيها تهديد، مثل قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك أيضا نجد آيات فيها من الصراحة ما استعمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مثل قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذه الآية على أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من كتاب الله. من ذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهي في الصحيح، أنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات المغيرات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة من بني أسد: لماذا تلعن من يصنع هذا يا ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأته من دفته إلى دفته فما وجدت شيئا من ذلك. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا أيضا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع طاووس ابن كيسان اليماني، فإن طاووس بن كيسان وهو تلميذ ابن عباس صلى بعد العصر، فنهاه عبد الله بن عباس، فقال له طاووس أو استدل طاووس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأن هذا يدل على الجواز، وهو رأي لبعض أهل العلم في الصلاة بعد العصر مباشرة، لكن يتأكد النهي فيما لو تأخر الإنسان بعد ذلك. فنهاه عبد الله بن عباس نهيا شديدا وذكر له هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: إنك لا تؤجر بهذا العمل. نجد أيضا التابعي الجليل عبد الرحمن بن يزيد وهو تلميذ عبد الله بن مسعود رأى رجلا في الحج وهو محرم ولكن عليه ثيابه، فأمره بنزع ثيابه، فقال الرجل: ائتني بآية تنزع ثيابي. فقال عبد الرحمن بن يزيد: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك آيات نجد أنها فيها أيضا شيء من الغلظة على من لا يستجيب لله وللرسول، مثل قول الله جل وعلا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من ذلك أيضا قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى آخر الآية التي ذكرتها قبل قليل، ولكن في أول الآية أيضا مزيد دلالة. بالنسبة للأدلة الحقيقة القرآنية هي كثيرة، ولولا ضيق الوقت لا أسهبت عليكم بذكرها، ولكن لعلنا ننتقل لبعض الأحاديث التي فيها شيء من الدلالة. من ذلك حديث العسيف، وهو من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومعه رجل آخر، فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله. فقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني مستأجرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديته بمئة من الإبل ووليدة، يعني جارية، ثم أخبرت أن ابني إنما عليه الجلد وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: والله لأطين بينكما بكتاب الله، أما ابنك، أما الإبل والوليدة فهي رد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس لرجل من أصحابه إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب لها واعترفت فرجمها. في مثل هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. فهل نجد في كتاب الله التغريب عام؟ أبدا، هذا لا يوجد في كتاب الله، وإنما الموجود الجلد. هل نجد في كتاب الله الرجم؟ أبدا، إنما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأقضين بينكما بكتاب الله. فهذا دليل على أن الكل وحي من الله جل وعلا، السنة بالإضافة للقرآن. كذلك أيضا حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أيضا، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح أيضا، يقول جابر: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. الحديث دلالته واضحة وصريحة. كذلك أيضا جاء في الصحيح أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني ساروا بالليل، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كذلك أيضا في حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنها، الذي أشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أقواما سيأتون ولا يأخذون بالسنة، وهو في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرها من كتب السنة، يقول المقدام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن القرآن ومثله معه، ما الذي مثله؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، إلى آخر الحديث الذي فيه مثل هذه الأحكام التي لا نجدها في كتاب الله، وإنما زادتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد بعض الوقائع التي حدثت معه صلى الله عليه وسلم، وكلها تؤكد على أنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا لم يطع. فقل إن هناك بعض الوقائع التي حصلت معه صلى الله عليه وسلم ومع صحابته رضي الله تعالى عنهم وأناس آخرين. فمن تلك الوقائع ما جاء في قصة الحديبية، وقصة الحديبية قصتها طويلة وقد نزلت فيها آيات، وفيها أن الله جل وعلا يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم بأنهم سيطوفون بالبيت، فأحرموا بالعمرة من المدينة، فلما وصلوا الحديبية منعتهم قريش وصدتهم عن البيت، وحصل ما حصل من الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من بنود هذا الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك فيعتمر من قابل، يعني لا يعتمر في تلك السنة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأمر صحابته رضي الله تعالى عنهم أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا الرؤوس وأن يحلوا إحرامه، فتباطأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يستجب أحد، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا عرف في وجهه، ودخل خيمته على زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فعرفت في وجهه الغضب فاستفسرت عن السبب فأخبرها، فقالت اذهب أنت واحلق رأسك وانحر هديك وحل إحرامك وستر ما يصنعون. فذهب صلى الله عليه وسلم وصنع ما أشارت به أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فاستجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمد كل رجل منهم إلى رأس صاحبه يحرقه حتى كاد القوم يقتل بعضهم بعضا من شدة الغضب. والشاهد من هذا كونه عليه الصلاة والسلام أمر، فلما تباطأ الصحابة ولم يتباطؤوا عصيانا له صلى الله عليه وسلم، ولكن كل واحد منهم يقول لا أريد أنا أن أكون الأول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتكون عمرة في هذه السنة، وخاصة أنهم وعدوا كما في كتاب الله جل وعلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه قال إنكم ستأتون البيت ولكن ليس في عامكم هذا. إذن مثل هذا المثال يدل ويؤكد على أنه عليه الصلاة والسلام يغضب على من تخلف عن الامتثال والتطبيق وتأخر. كذلك أيضا في قصته مع علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قدم عليه بسبي، وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تشتكي من ألم الرحى وتريد خادما تعينها، فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجده، فذهبت إلى بيتها فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة أتت، فذهب إلى بيت فاطمة في الليل فوجدها وزوجها عليا رضي الله تعالى عنهما نائمين في الفراش، فذهب ليقوم فقال على مكانكما، فجلس بينهما يقول علي حتى وجدت برد قدمه صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تقومان فتصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه ربنا الله الذي أمسك أرواحنا وإذا شاء ردها. فقام صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أنه ما كان يبغي لك يا علي أن تقول هذا الذي قلت، وإنما كان يجب عليك أن تقول سمعا وطاعة، مع أنه رضي الله تعالى عنه ما اعترض، ولكن يقول نحن إذا نمنا وأقامنا الله جل وعلا صلينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهما أن يقوم ويصلي في تلك الساعة التي أمرهما بها، مع العلم أن هذا نفل وليس واجبا، ولكن المقصود الامتثال، ليس في ذات القضية التي هي قضية صلاة الليل، وإنما الامتثال والرد الذي رد به علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نجد في قصة ثالثة أنه عليه الصلاة والسلام كان اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيما من ذهب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر نزع خاتمه فنزع الصحابة خواتيمه، ثم مر في ذات يوم بنفر من الصحابة وبينهم رجل في يده خاتم من ذهب، فغضب صلى الله عليه وسلم ونزع الخاتم من يد الرجل وألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. لماذا غضب صلى الله عليه وسلم؟ لأن ما دمت رأيتني على المنبر خلعت الخاتم، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن اتخذتم بالذهب جمرة من النار يضعها الرجل في يده، ربما قال ذلك، فوجد أن هذا الرجل لم يمتثل. هل هذا الرجل لم يمتثل عصيانا أو ماذا؟ أقول قد يكون هذا الرجل لم يكن موجودا في ذلك المجلس الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخاتم. لماذا قلنا هذا؟ لأن باقي القصة يدل على صدق إيمان هذا الرجل، فإنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مال محبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أخذه، كان بإمكانه أن يعطيه زوجته أو يبيعه في السوق، لكن كرهت نفسه ذلك الشيء الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمثل هذا كله يدل على تحتم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تتحتم طاعة الرب جل وعلا في أوامره التي في كتاب في القرآن. كذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع القرام الذي فيه تصاوير واتخذته، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت قراما مثل الستارة على الجدار وفيه تصاوير، فوقف صلى الله عليه وسلم ولم يدخل، ورأت الغضب في وجهه وقالت: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال: ما بال هذه التصاوير؟ فقالت: يا رسول الله اتخذته لك أتزين به، يعني تتجمل للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فقطعته رضي الله تعالى عنها وجعلته وسائد، أي جعلت هذه الصور مهانة وتوطى. ومثل هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل مع مواقف كثيرة جدا لو ذهبنا نستقصيها لما أتينا عليها، ولكن لعل في هذه الإشارة ما يغني عن الطول في هذه المسألة، ونأتي بعد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يفهمون ضرورة الانقياد والاستسلام والإدعام. فهذا كما في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذن لكم بالليل وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. فبلال ابن عبد الله بن عمر رجل غيور، فقال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني أن النساء سيتخذن هذا الخروج في الليل خديعة، يمكن الواحدة تذهب لأمر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تزعم أنها ذاهبة للمسجد. فسبه أبوه عبد الله بن عمر سبا لم يسمع بمثله، وفي بعض الروايات أنه لعنه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ شو انظروا كيف تعظيم هذا الصحابي لمثل هذا الاعتراض من ابنه رحمه الله ورضي الله عن عبد الله بن عمر وعن أبيه. ومات عبد الله بن عمر ولم يكلم ابنه بلالا بسبب هذا الذي حصل منه. كل هذا يدل على تشديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذا. قصة أخرى أيضا في الصحيحين وهي قصة عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه رأى رجلا يخذف، وتعرفون أن الخذف هو أخذ الحصى الصغار بين أصبعين والرمي به، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم بعد ذلك رأى ذلك الرجل يخذف مرة أخرى، فقال: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك أبدا. مثل هذه المواقف أيضا الحقيقة أنها كثيرة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن طلبها وجدها، وخاصة في الكتب التي أكثرت من إيراد مثل هذه القصص. الدليل العقلي هو ما حصل لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وحديثه في سنن أبي داود وبعض الكتب الأخرى عند البيهقي في كتاب المدخل إلى الصحيح وغيره. كان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مجلسه رجل فأخذ يقول: حدثونا بالقرآن، حدثونا بالقرآن. فقال له عمران بن حسين: والله ما نريد إلا القرآن، ولكن قال الله جل وعلا في كتابه: وأقيموا الصلاة، فهل وجدت في كتاب الله أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتموه؟ أولستم عنا أخذتموه ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل وجدت في كتاب الله أن عدد ركعات الفجر 2، والظهر 4، والعصر والعشاء كذلك، والمغرب 3؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتموه؟ أولستم عنا أخذتموه نحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. وأخذ يفصل له في تفاصيل الصلاة، ثم ابتدأ بالزكاة والحج والصيام، وكل ذلك يأتي بأشياء لا تذكر في القرآن، وهي الصفات التفصيلية لهذه الأحكام الشرعية. وفي كل وقفة يقول له: أولستم عنا أخذتموه ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى. فألجم الرجل، وجاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الرجل رؤي بعد ذلك وقد لازم الفقه وحسنت حاله وصلحت. الحقيقة أن هذا الذي ذكره عمران بن حسين أيها الإخوة هو الذي نؤكد عليه في هذا الزمن، وذلك أن القول في بعض السنة كالقول في بعضها الآخر، فالذي يقدح في بعض السنة سيقدح في باقيها. هذه قاعدة خذوها عندكم. لا يمكن لإنسان أن يجزئ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو سيأتي على باقيها، بمعنى أنه إن قدح في بعضها فسيقدح في البقية. هذه مسألة مهمة، يعني لو ذهبنا أن نفصل فيها ونريكم كيف كان لطال الأمر، لكن خذوها قاعدة مسلمة. أيضا هذه السنة لو لم يعمل بها فإن النتيجة الحتمية تماما أن لا إسلام، لا يمكن أن يكون هناك إسلام بلا سنة، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا في صوم ولا في اقتصاد أو تعليم أو سياسة أو غير ذلك. فإذا الذين سيطعنون في السنة إنما يريدون تنحية الإسلام، ولكن لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مباشرة تربوا في مدرسة إبليس. الرب جل وعلا أخبرنا عن طريقة إبليس فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فسماها الله جل وعلا خطوات، يأتيك خطوة خطوة. الشيطان يمكن أن يأتيك من أبواب الخير، يمكن أن يحبب إليك قيام الليل حتى تسهر وتقوم الليل وتنام عن صلاة الفجر مع الجماعة، أو تؤخرها حتى تطلع الشمس. يعني هو عنده مكر وخديعة وبارع في هذه الجوانب. كذلك أيضا هؤلاء الذين تربوا في مدرسة إبليس يعرفون كيف يخدعون الناس، ولذلك تجدون بعضهم، يعني أنا بالمناسبة كنت يوم الثلاثاء في محاضرة في جدة، وكنت في الطائرة وبجانبي أحد يعني الدكاترة المرموقين، وجرى بيننا الحديث، فمعه الصحيفة الجريدة تعرفونها توزع في الطائرة، ورأى مقالا لأحد الأشخاص، لا أحب أن أذكر اسمه، لكنه شخص معروف بطروحاته الإلحادية حتى، يقول إن له كتابات يعني يستدل فيها ببعض الأحاديث يعني في مبتغاه. يقول فقلت له يا فلان أنت تلعب على الناس، يعني أنت مالك ومال هذه القضايا، يعني أنت أصلا لا تؤمن لا بالحديث ولا بغير ذلك من الشر، فكيف تستدل بشيء أنت لا تؤمن به أصلا ولا تعتقده؟ خلك واضح وخلك صريح. فهم لا يأتون البيوت من أبوابها، وإنما يأتون من الزوايا الخلفية. فتنبهوا أيها الإخوة لمثل هذه القضية، كما قلت لكم وأؤكد مرارا وتكرارا على أن من نحى السنة فإنه سينحي الإسلام حتما، ولا يمكن إطلاقا أن يكون هناك إسلام بلا سنة، ولا يمكن أن يكون هناك بعض السنة وبعضها الآخر لا، هذا لا يمكن. إما أن نأخذها كلها أو نرفضها كلها، وإذا رفضناها فإننا نرفض الإسلام. وكما عجبتني مقالة لأحد الكتاب الذين في وقت ظهور الشيوعية والإشراكية والإلحاد، قال اختاروا إحدى السبيلين، الدين أو اللادينية، يعني ما في طريق وسط، الميوعة هذه والطرق التي في الوسط ما تمشي، لأن النتيجة الحتمية أن من نحى بعض الدين سينحيه كله بلا شك. مسألة الإجماع، لا نجد أحدا من أمة الإسلام ممن ينتسب الإسلام سوى من أشرت إليه من الخوارج قال بعدم حجية السنة، لكن تبقى بعد ذلك القضايا التي أشرت إليها أن هناك من ينحي بعض السنة. لكن بالنسبة لعموم أو السواد الأعظم من أهل الإسلام وهم أهل السنة في العموم، فإنهم يكفرون من رفض السنة ولم يأخذ بها. وقد ادعى الإجماع على هذا خلق من العلماء كابن حزم، شيخ الإسلام بن تيمية، بل وحتى السيوطي في كتابه حجية السنة، كلهم ادعوا كفر من لم يأخذ بالسنة، يعني من رفضها مطلقا فإن هذا كافر لأنه لا إسلام، يعني الذي يرفض السنة بلا شك أنه لن يصلي، لن يزكي، لن يحج، إذن سيرفض الإسلام كلية. فإذا عرفنا أن القرآن يدل على حجية السنة، وأن الأحاديث النبوية تدل على حجية السنة، وأن مواقف النبي ومواقف صحابة رضي الله تعالى عنهم كلها تدل على حجية السنة، وأن القياس العقلي يدل على حجية السنة، وأن الإجماع يدل على حجية السنة، ويكفر من لم يرى ذلك. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.